ولا يبقى وتكذبك بك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. وإذا قلت أن الحمد لله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس وإن شئنا فنلقي حبيبا لمن سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله: ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. طبعا اللقطة عندما يلتقطها الإنسان ربما يوجد فيها دليل على صاحبها، فأخذ يبحث عن صاحبها ليوصلها إليه، هذه لا تحتاج إلى تعريف. وهنالك شيء آخر، إذا أراد أن يحفظها ولا يريد أن يتملكها مطلقا، كإنسان قيم في مسجد وجد بعض الحاجات فجعل بعض المفقودات في مكان معين، كلما سئل عن شيء مفقود أجابه، لا يريد أن يتملك من ذلك شيئا، فإن كان عنده سلمه وإن لم يجده قال ما وجدته، أيضا هذا لا يجب عليه التعريف. أما من يجب عليه التعريف حقيقة؟ إذا قلنا لا يجب لا يعني أنه لا يسن من حيث الوجوب فقط، أما الذي يجب عليه التعريف حقيقة هو الذي أراد أن يأخذ شيئا وبعد تعريفه إن لم يخرج صاحبه بعد سنة يريد التملك، من أجل التملك قلنا يجب عليك التعريف سنة كاملة من اللقط إلى سنة. نعم. ثم بعد ذلك اختلفوا هل يجب على الفور أم لو عرف بعد شهر واستمر إلى سنة، هل من الممكن ذلك؟ هذا ما سيأتي معنا. آخذ اللقطة إن قصد حفظها على مالكها لم يلزمه التعريف، وهذا كما قلنا يحدث كثيرا في الأماكن العامة، معمل من المعامل هنالك مسؤول عنه أخذ اللقطة، أي عامل يلتقط لقطة يعطيه إياها للمسؤول، عند ذلك يجعل يوجد أمانة في المكان، طيب كل من أراد أن يسأل عن شيء يسأل هذا المسؤول، إذا هذا لا يحتاج إلى تعريف. آخذ اللقطة إن قصد حفظها على مالكها لم يلزمه التعريف، يعني هذا في المدارس في المساجد في الربط في الوزارات في المعامل يمكن أن يكون كذلك، لأنه إنما يجب لأجل التملك. ولو قام بعض الناس من هؤلاء فجعل إعلانا في لوحة الإعلانات مثلا من فقد شيئا فليراجع فلانا، عند ذلك لا بأس في هذا الأمر وهذا أولى. ولا يملك عند إرادة الحفظ، لو قال إنما أردت أن أحفظها لمالكها لا يعتبر بعد ذلك مالكا. والحديث إنما ألزمه التعريف لأنه جعلها له بعده، ألزمه أن يعرف سنة بعد السنة يحق له أن يتملك لكن بشرط الضمان. وهذا ما ذكره الأكثرون كما قال الرافعي والنووي وغيرهما، وقيل يلزمه التعريف أي يجب التعريف وصححه الإمام وغيره. قال النووي وهو الأقوى والمختار، يعني إذا قال المختار أي هو الراجح قاله في الروضة ومقتضاه أن الصحيح أنه الصحيح، يعني يجب التعريف لأن المختار في الروضة بمنزلة الراجح كما تقدم، والروضة كتاب للإمام النووي. وإن أراد أن يتملكها عرفها سنة للحديث المتقدم، والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عن القوافل إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع. مما نجد ونشاهد كثيرا أن السنة التي ضربها الشارع لهذا الأمر فيها حكمة بالغة، بعض إخواننا مرة وجد ذهبا بكمية لا بأس بها، حلي لامرأة، وبدأ من اللحظة الأولى يعلن عنها في كل يوم ثم في كل أسبوع على الأمر الشرعي تماما. بعد سنة كاملة كان الناس الذين فقدوا هذا الذهب عبارة عن مصطافين، جاءوا إلى دمشق وكان الفقدان عند خروجهم من دمشق. فلما جاءوا في السنة الثانية سمعوا النداء وعرفوا ذلك، ثم عادوا فأخذوا ذهبهم كما وجدوه كما فقدوه تماما. بعض الناس في هذه السنة ربما وجد ثوبا نفيسا وأخذ يعرفه سنة مع أنه في مدرسة شرعية، ولكن الناس ربما الذي فقده ينسى في أي مكان فقده، لذلك كان يتصور في كل مكان إلا المدرسة. قال لي الذي وجده: ماذا أفعل بعد سنة؟ قلت: إما أن تحفظه وإما أن تتملكه، وقد انتهت السنة. تملكه، فما إن لبثه في اللحظة الأولى حتى رآه صاحبه فقال: هذا لي. قلت: حقك هذا فهو ضامن. فهذه المسألة دليل السنة التي تكون بعد ذلك التملك، معنى ذلك يكون ضامنا لهذا الشيء. فلذلك هذه السنة شيء عظيم، عندما تمر القوافل وتعود الناس لهم سفر في الصيف وفي الشتاء، لهم تعاقب على أمور متعددة، والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عن القوافل إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع. ثم إذا وجب التعريف فهل يجب على الفور أم يكفي تعريف سنة؟ متى أراد وجهان؟ أصحهما لا يجب على الفور، يعني قد يفكر في الدرجة الأولى لعله يجد صاحبها قبل أن يعرضها وقبل أن يعرفها، ويكون التعريف ولكن على الفور أولى، لأن الناس عندما يفقدون شيئا يبحثون عنه فورا، ولذلك التعريف مناسب للبحث الأولي. ويكون التعريف على أبواب المساجد عند خروج الناس منها، ما قال في المساجد، لا، حتى لا تحدث فوضى، كل من أراد في وقت الصلاة من فقد، لا، هذا لا يصح أن يكون في المساجد. أما قال على أبواب المساجد لا بأس في هذا الأمر، عند خروج الناس منها وفي الأسواق، لأنها مظان الاجتماع، لأنها مظان الاجتماع، وكذا في الموضع الذي وجدها فيه، لأن صاحبها يتعهد في أي مكان فقد سيعود إلى ذلك المكان، ولأن هذه المواضع أقرب إلى وجود مالكها فيها. وقوله على أبواب المساجد يؤخذ منه أنه لا يعرف في المساجد بقوله عليه الصلاة والسلام: أنت الفاقد وغيرك الواجد، فيه النهي عنه صح، وهو كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تطلب الضالة أو تنشد في المسجد. قال الرافعي: ولا تعرف في المساجد كما لا تستطلب الضالة فيه، إلا أن الشاشية قال: إن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام. في المسجد الحرام لا يمكن أن تملك هذه اللقطة، ومن الممكن أن نعرف عليها، بينما بخلاف لسائر المساجد فإن الناس الذين يعتادون هذا الدخول وهذا الخروج لهم باب للمسجد يخرجون منه غالبا. الآن صار في محل، هؤلاء أغنوه عن مسألة التعريف جزاهم الله خيرا، يعني إحداث أماكن مع موظفين من قبل الدولة يحفظون ويرتبون الأموال لوحدها، الأشياء الثمينة لوحدها، المجوهرات لوحدها، يعني المتاع لوحده، عند ذلك يستطيع هذا الإنسان أن يبين أحيانا بعض الأوراق الثمينة كجواز السفر إلى غير ذلك. فالآن في المسجد الحرام أنت مخير بين أمرين، بين أن تتركها في مكانها وبين أن تذهب بها، وهذا المكان قريب جدا، فقد جعل تحت الصفا مباشرة، وهو مكان تستطيع أن تسلم فيه أي لقطة تستطيع أن تجدها، وأي إنسان فقد شيئا فإنه يذهب إلى ذلك المكان، وهذا فيه من الخير الكثير، حيث أنه كفى الناس أن يعرفوا، وأيضا أن الإنسان الناس الذين فقدوا يذهبون إلى تلك الأماكن. وذكر مثله النووي وابن رفعة ومقتضاه التحريم في بقية المساجد، إلا أن النووي في شرح المهذب نقل الكراهة فاعرفه. وكيفية التعريف أن يقول، يعني أقل ما قيل في هذه المسألة أنه مكروه أن يعرف في المسجد. إذا كان هذا التعريف في المسجد عن طريق اليوم، يعني كما لو قلنا كان هنالك لوحة إعلانات، كانت هنالك ورقة كتب فيها من فقد مثلا فليتصل على الرقم كذا، يعني هذا شيء عام من الممكن للداخل والخارج أن يقرأه ويستفيد منه. وقد رأينا أمثال هذا من الأمناء الذين التقطوا هذه الأشياء فكتبوا على أبواب المساجد مثلا ذهب المال إلى غير ذلك، وعلقت وبعد ذلك وجد أصحابه. وكيفية التعريف أن يقول من ضاع منه شيء ولا يجب عليه ذكر الأوصاف ويستحب ذكر بعضها، يعني كل شيء بحسبه. أنا لو قلت شيء فيشمل كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ولكن لو قلت مال فيبتعد عني الذين فقدوا الثياب وفقدوا الأوراق الثمينة وفقدوا لا مال. لو قلت حلي يبتعد عني أهل المال وبقي أهل الحلي فقط، يعني لذلك يعطي عنوانا عاما. نعم، لذلك حتى لا يتعب بكثرة الأسئلة ولا يتعب غيره، فلا يقول فقط شيء، لا، يحدد هذا الجنس، وبعده من الممكن أن يأتي إليه عشر أو أقل من العشر ممن يأتون إليه. من ضاع منه شيء ولا يجب عليه ذكر الأوصاف، لماذا؟ ما أحلى يقول والله من فقد محفظة جلدية لونها بني تتألف من ثلاث طبقات فيها 3000 ليرة سورية من فئة واحدة وفيها كذا وكذا، بي واحد يقول له أنا أضعت كذا وكذا وكذا، هذا أضاعها على صاحبها، جعل الإنسان غير الأمين يقول له نفس الأوصاف، هذا إذا استوعبها هذا لا يجوز. وقيل يجب ذكر بعض الأوصاف، قال الإمام ولا يستوعب الأوصاف لئلا يتعمدها الكاذب، لئلا يتعمدها الكاذب، فإن استوعبها فهل يضمن وجهان. صحح النووي الضمان، يعني إذا استوعبها فجاء إنسان خائن فأخذها ثم جاء صاحبها عند ذلك يضمن. ولهذا قال في المنهاج ويذكر بعض أوصافها، وقول الشيخ عرفها سنة. الآن هذه السنة متى تبدأ؟ يقتضي إطلاقه أنه لا يجب الترتيب في السنة، حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر في كل سنة كفى، وهو كذلك على الأصح عند النووي. يعني إذا حملنا نص الحديث فإننا نجد أن السنة كيفما كانت يصح، قال عرفها سنة. ولكن إذا أخذنا جوهر الشريعة، وهذه السنة ينبغي أن تكون متكاملة كما ذكر في أول الأمر أن السنة لا تتأخر عن القوافل، إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع. أن يعمل الإنسان بالشرع شيء، وأن يعرف الحكمة، وأن يعرف الأصل الذي يمكن أن يخدم فيه الناس جميعا، في هذا الأمر هنالك عرف روح الشريعة. فالأصل أن يبدأ عندما يعرف من ساعة اللقطة تبدأ هذه السنة، لأن الإنسان في اللحظة الأولى التي يفقد فيها يعني شيئا عند ذلك يبدأ ويبحث عنه. خرجنا بعد العشاء فإذا بمحفظة، أحيانا الأمور سهلة، بمحفظة ربما مر بعض الناس على دراجة فيها مال وفيها أوراق، والأوراق مهمة أكثر من المال. عند أول التفتيش وجدنا رقم هاتفه، اتصلنا به بعد 10 دقائق على الأكثر كان هذا الأمر قد وصل إليه. هذا الأمر هذا لا يحتاج إلى تعريف، لأنه هو عرف عن نفسه من خلال بطاقته. أما إذا امرأة خرجت مثلا من المسجد ومعها سوار، هذا السوار له قفل، انفك القفل ووقع عنه، هذا لا يوجد عليه أي دلالة. ولذلك مباشرة يمكن بعد أن تصل إلى البيت تضع يدها على مثلا يدها الأخرى، فإذا لم تجد مثلا حليها عند ذلك ستعود وتفتش. لماذا لا نبدأ من اللحظة الأولى في هذا المكان؟ وهذا أولى بكثير. إذن حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر في كل سنة كفى، وهو كذلك على الأصح عند النووي. وقيل يجب الترتيب لأن المقصود أن يبلغ الخبر المالك، والتفريق لا يحصل هذا المقصود، وهذا هو الأحسن في المحرر، وصححه الإمام، وما صححه النووي وصححه العراقيون. واعلم أنه لا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا في كل يوم 3 مرات. إذن في اليوم الذي وجد فيه 3 مرات، صبحا وظهرا ومساء، أو على حسب الأوقات التي يأتي إليها الناس. مثلا لو عرف في مدرسة ما في مانع أن يكون في بداية الدوام وفي منتصف الدوام وفي نهاية الدوام إذا كان الأمر لطالب في هذه المدرسة. ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى. ما في مانع أبدا أن نأتي وبعد ذلك نبين، كما قلت في الأمس، إن الوسائل الإعلام الجديدة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، هذه أو حتى الآن منقولة مثل الإنترنت، حتى في هذا الأمر من الممكن أن تجعل المفقودات كل شيء بحسبه. لو وجد الإنسان أحيانا رأسمال، إنسان وضعه في محفظة مليئة بالأموال، باع بيت، اليوم بعض البيوت تساوي 20 مليون مثلا، قبض ثمنها في محفظة فقدها، ما في مانع هذا. بعض الناس اتصل حتى بالإذاعة مباشرة وعمم الخبر، وبعد لحظات وصل المال إلى صاحبه. إذن كل شيء إنما يكون بحسبه. ولذلك هذا التقرير الذي جعله الفقهاء في كل يوم 3 مرات، بعد ذلك في كل يوم، بعد ذلك في كل أسبوع، بعد ذلك في كل شهر، حتى لا ينسى، يعني بشكل ما بين التعريف والتعريف أنه لا ينسى. ولعل الأشياء المكتوبة يعني ربما تبقى أكثر وهنالك فيها فائدة. ولو قطع الموالاة الواجبة، يعني عرفها في الشتاء وتركها في الصيف ثم عاد إلى الشتاء، استأنف سنة جديدة. لماذا؟ لأن الناس قد يعودون كما قلت إلى البلاد في الصيف فقط. يجي واحد مثلا وجد بمنطقة الزبداني وبلودان وجد لقطة، تركها في فصل الصيف، ثم عرف في الشتاء ما في أحد، ثم عرفها في الشتاء الآخر، ثم في الشتاء، هذا يتلاعب، يريد أن يتملكها من أجل، لأن الناس الذين يترددون إلى تلك الأماكن يترددون صيفا ولا يترددون شتاء في الغالب. ولذلك الأولى أن يكون التعريف في كل السنة. لذلك قال الشيخ: وجب استئناف السنة وفي صيرورته ضامنا خلاف، والله أعلم. فرع: وإذا وجد ما لا يتمول، يعني لو واحد أراد أن يشتري لا أحد يبيعه، خذها يا أخي، بدي حبة هي، بدي تمرة، بدي زبيبة، بدي حمصة، بدي فولة، بدي غير ذلك، هذه الأشياء كلها لو جاء عند البقال قال خذها أخي سامع. أحيانا الإنسان يتذوق منها قبل أن يشتري. قال: ونحوها فلا يعرف. قلنا إن سيدنا عمر وجد إنسانا يحمل تمرة ويدور فيها في شوارع المدينة، من فقد هذه التمرة، بلد الرسول كلها تمر صلى الله عليه وسلم، تقول من فقد تمرة، رآه سيدنا عمر فقال له كلها يا صاحب الورع البارد، ماذا ورع ذا لا قيمة له، كلها. ولواجده الاستبداد به وإن تمول وهو قليل، فالأصح أنه لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا. طبعا قلت وقد مثلت كثيرا، مثلا عندما قلنا أن الحصادين عندهم سنابل، أهل الجوز يتركون بعض الأشياء على الشجار، يعني هذه الأشياء ما بعض البقايا في سوق الهان، بعض يعني ضربنا أمثلة كثيرة. نجار آخر النهار بطالع كشاف يرميها، حداد يرمي بعض الأشياء، يعني هذه الأشياء التي بالأصل يظهر أن صاحبها هو المعرض عنها، لا تقول وتبحث عنها، وإلا صار الناس كلهم عند ذلك واجدين ويريدون أن يعلنوا، فضاع القيم بالذي ليس له قيمة أبدا. وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالبا والله أعلم. فإذا عرف التعريف المعتبر وكان قد قصد التمليك ولم يجد المالك واختار التمليك ملك لأنه تمليك مال ببدل، فتوقف على الاختيار كالبيع، وسواء في ذلك الغني والفقير، وقيل يملك بالتعريف، يعني أولا يعرف وبعد ذلك يتملك، لكن كما قلنا مع الضمان، وإن لم يرضى لأنه جاء في رواية فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك. والصحيح الأول، فعليه أن يقول، يعني عندما يأتي بهذه اللقطة ويعرفها في كل يوم، إذا سألنا مثلا وجد كتابا، لمن هذا الكتاب؟ يقول لصاحبه، أنا أعرفه في طول السنة، يقول لصاحبه. كيف تنتقل التملك إليه؟ لا بد إلا أن يقول تملكتها. نعم، فإذا قال تملكتها عند ذلك صار، أو يعني أي كلمة، أخذتها سألبسها، أي شيء يعني يدل على الملك. وإذا ملكها صارت قرضا عليه، لماذا؟ ملك شيئا ولم يدفع قيمته، فإن هلكت قبل التمليك لم يضمنها لأنها محفوظة. إذا لم يقل وتركها لصاحبها وصار حريق فاحترقت معه، هل يضمن لو جاء صاحبها؟ لا. أما لو تملكها هل يضمن؟ إن الذي فقد الآن ما تملكه، ليس المال الضائع الذي كان بالصاحب، أما إذا فقدت الأمانة فيده يد أمانة، لا يضمن إلا بالتفريط، ولم يفرط فيها كالمودعي. ثم إذا ملكها وجاء صاحبها إن كانت مثلية ضمنها بالمثل وإلا فبالقيمة وقت التمليك. في عنا أشياء مثلية، يعني كل شيء له مثل، هو كل شيء يحصره كيل أو وزن، أحيانا عد. مثلا إذا قلنا هذا صاع من الحنطة، طيب دائما نأخذ صاع من الحنطة، من الشعير، من العدس، من الأرز، هذا له مثل دائما، هذا كيل. هنالك بعض الأشياء توزن وزنا مثلا، أو تعد عدا، مثلا وجد دزينة أقلام رصاص مثلية، يجيب له شيء مثل حكايته تماما، مثلها، وعند ذلك يضمنها، وإلا فبالقيمة وقت التمليك. جزم به الرافعي وغيره ثوب واهترأ الثوب، كم كان يساوي؟ كان يساوي 10 ليرات، هذه 10 ليرات غير ذي قيمته. وفي وجه وقد طلب صاحبها، فإن اختلفا في قدرها صدق الملتقط لأنه غارب. قال له أنا بعرفها شو بتساوي أخي، قبل ما أتملكها ذهبت فقيمتها عند الخبراء فقالوا تساوي 50 ليرة سوري، حتى إذا قدرت أنك ستأتي أعرف ماذا أغرم، ولو كانت تساوي أكثر ما تملكتها وحفظتها لك. ولو لم تتلف ولكن تعيبت، يعني صاب عيب، كان زي أصابها عد، استردها مع الأرش على الأصح، وقيل يقنع بها بلا أرش. يعني إن كان متعديا بذلك معنى ذلك سيدفع له الفرق، وإلا نقول له هذه بضاعتك وهذا العيب الذي حدث إنما عيب يحدث عندك وعند غيرك، وقيل غير ذلك والله أعلم. فرع: أخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة فيها صار ضامنا مباشرة. الناس أول ما بيلتقطوا لقطة، إن كان واحد خباها عن الناس، وإن كانوا اثنين بيلوا شركة، نعم لا، هذا من اللحظة الأولى يعتبر ضامنا. فلو عرف بعد ذلك وأراد التملك بعده لم يكن له ذلك على المذهب، لأنه في البداية كان خائنا واستمرت الخيانة عليه، لذلك يبقى ضامنا أبدا. ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد الخيانة في أثناء السنة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بلا تعرف، فالأصح أنه لا يصير ضامنا بمجرد قصد الخيانة كالمدعي والله أعلم. فرع: إذا جاء صاحبها بعد التملك، وعد واحد جاجة وجد دجاجة أخذها مع زيادتها المتصلة، كان وزنها كيلو صار وزنها 3 كيلو كبر، نعم دون المنفصلة، إذا اللحم الزائد عليه ما بيقول والله شفي لي إياها، لما أنا كانت عندي والله أخذتها كيلو غرام الآن هي 3 كيلو غرام، أريد الفرق، كانت تساوي 100 اليوم تساوي 300، لا ليس له الحق في ذلك، إذا يأخذها مع زيادتها المتصلة، لكن زيادتها المنفصلة لمن؟ للذي التقطها، كل البيض مثلا الذي باضته، نعم عند ذلك لمن يكون؟ للصاحب، أو الولد مثلا إذا كانت شاب يكون للملتقط لأن النماء كان عنده وعلى حسابه، فالغرم والغنم شيء يعني متصل مع بعضه البعض. مع أن أخذ المقابل قلنا بالأصل يسأل أخونا شيء جميل، قال هل يدفع كلفتها لو كان خروفا ليس له زيادة ما في غير زيادة متصلة؟ نقول له نحن قلنا له في البداية إذا التقط هذا الشيء الذي يحتاج إلى علاج، إما أن يتبرع بالإنفاق عليه، وإما أن يتملكه ويحفظ قيمته، إما أن يبيعه ويحفظ القيمة، لذلك عندما تبرع عليه تبرع عليه متبرعا في الأمر الأول. ولذلك نواحي في بعض الأشياء لا تبقى، وجد سحارة نجاص ماذا يفعل بها؟ ببيعها ويحفظ ثمنها، أو بيأكلها ويحفظ ثمنها، يعني هذا الواقع، ما لا يمكن نتأخر يومين ثلاثة فسد. نعم. ثم قال بعد ذلك: وجملة اللقطة 4 أضرب، والحمد لله رب العالمين.